الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى هذه المسألة الثالثة في نفي التضاد عن الجوهر. التضاد وصف للأعراض وليس كل الأعراض، بعض الأعراض، أمران عرضيان يتعاقبان على موضوع واحد، يعني على جوهر واحد. فالجوهر يخرج تخصصا عن مقولة التضاد، تضاد المقولي. نعم، في تضاد خارجي، جوهر النار يضاد جوهر الماء وجوهر الماء يضاد جوهر النار، هذا التضاد الفلسفي، التضاد الواقعي. المقصود من التضاد في هذه المسألة التضاد المقولي، وهذا يصدق فقط على الأعراض وبالتالي لا يطال الجواهر، فتكون الجواهر لا تقع في التضاد فيما بينها. مسألة سهلة جدا، لا نطيل الكلام فيها. يقول: ولا تضاد بين الجواهر ولا بينها وبين غيرها. نعم، أقول لما فرغ من تعريف الجوهر وهو الماهية القائمة بنفسها والعرض وهو الماهية القائمة بغيرها وبيان أنهما ليسا بجنسين شرع في باقي أحكامهما، فبين انتفاء الضد على الجوهر على معنى أنه لا ضد للجوهر من الجواهر ولا من غير الجواهر، لا بينه وبين بين الأعراض، وبيانه أن الضد هو الذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى وجودية في الموضوع، يعني صفة الأعراض كالسواد والبياض. تقول السواد إذا حل جسما يعني جوهرا لا يحل فيه البياض، والبياض إذا حل في جسم كجسم جوهر لا يحل فيه السواد، مع كونهما في غاية البعد عنها. هذا تعريف للتضاد المقولي، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف. وقد بينا أن الجوهر لا موضوع له، إنه هو الموضوع، الجوهر ليس عرضا، يعني قياس من الشكل الثاني، التضاد عرض، الجوهر ليس بعرض، قياس من الشكل الثاني دائما ينتج سالبا، الجوهر ليس بعرض. نعم، وقد بينا أن الجوهر ليس بموضوع، ليس الجوهر لا موضوع له، يعني ليس عرضا. والتضاد في الأعراض، إذن الجوهر ليس فيه تضاد، فلا يعقل فيه، يعني في الجوهر هذا المعنى، يعني التضاد، لا بالنظر إلى جوهر آخر، يعني بالقياس إلى العقل والنفس لا تضاد بينهما، ولا بالنظر إلى غيره من الأعراض، يعني لا تضاد بين العقل وعرض من الأعراض. نعم، أقول: والمعقول من الفناء العدم. هنا دخل في نقاش مع علماء الكلام في ذلك الزمان ما سبق المحقق الطوسي رحمة الله عليه، وهذه المباني هشة ضعيفة، فالأحسن أن تدرج في تاريخ علم الكلام وليس في متن التدريسي. المتن التدريسي لا علاقة له بالمسائل الكلامية التي تجاوزها التاريخ. المتن التدريسي يصنع الذوق الاجتهادي في الطالب، والذوق الاجتهادي دائما يكون في المسائل العميقة والتي فيها جدل كبير بين العلماء أخذ ورد. أما المسائل التي عفى عنها الزمن وهي ليست صحيحة، هذه لا تخدم ذهنية الطالب. أقول لما بين انتفاء الضد عن الجوهر أخذ يرد على أبي هاشم الجبائي أستاذ الأشعري وأتباعه، أتباع الجبائي، حيث جعلوا الجواهر أضدادا، هي الفناء. نعم الفناء، مع أن الضد أمر وجودي والفناء ما هو؟ بالله عليك، هل هو أمر وجودي أم عدم؟ محقق الطوس يقول لا نفهم من الفناء إلى العدم، الفناء يعني ارتفاع الوجود يعني العدم. نعم قال إن المعقول من الفناء العدم، وليس الفناء أمرا وجوديا يضاد الجوهر، لأنه إما جوهر أو عرض، هذا الفناء، والقسمان باطنان فلا تحقق له، لا معنى للفناء، الفناء هو العدم. إذن كيف يضاد الجوهر؟ مسألة تاريخية بيناها ونمر. قال وقد يطلق التضاد على بعض باعتبار آخر. قلنا المحل قد يكون موضوعا وقد يكون مادة، إذا أخذنا المادة تأتي الصورة الذهبية، الصورة الذهبية لا تقبل صورة أخرى، لأن الواقعية لا تقبل فعليتان، لا يمكن أن يكون فص العقيق عقيقا وذهبا في الآن نفسه، صورة واحدة فقط. إذن الصورة الذهبية تضاد الصورة العقيقية في متن العقيق. نعم هنا يتصور هذا التضاد، ولهذا قال وقد يطلق التضاد على بعض باعتبار آخر، بهذا الاعتبار الصورة تحل في المادة فلا تقبل صورة أخرى. نعم إلا إذا ارتفعت عن المادة. أقول إن بعض الجواهر قد يطلق عليه أنه ضد للبعض الآخر، لكن يؤخذ التضاد باعتبار آخر، يعني بمعنى آخر، وهو التنافي في المحل مطلقا، يعني الصورة العقيقية تنفي الصورة الذهبية من مادة العقيق، وحينئذ يكون بعض الصور الجوهرية، يعني الصور النوعية، الصور الذهبية، الصورة العقيقية، الصورة المائية، يضاد البعض الآخر. نعم هنا يتصور التضاد، وهذا التضاد من التضاد الفلسفي وليس التضاد المقولي، ليس التضاد المقولي، هنا يتصور التضاد. قلت لكم الصورة المائية في مادة مائية لا تقبل الصورة النارية، والصورة النارية كذلك لا تقبل الصورة المائية، وإذا جاء الماء أطفأ النار، يعني فيه بينهما تضاد واصطكاك. المسألة الرابعة في أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال. نعم عندك أنت مادة العقيق واحدة، فتتحمل أولا الصورة العقيقية، اللون الأحمر، الحيز، الإضافة، الوضع، كثير من الأعراض والحيثيات مع محل واحد، لا بأس في ذلك، فإن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال. إذا كانت المادة واحدة لا يعني أن الحال واحد، لا، قد يكون الكثير. نعم أقول المحل الواحد قد يحل فيه أكثر من حال واحد مع الاختلاف. نعم كل حال يتباين عن الحال الثاني، مثلا الوضع يخالف اللون الكيف وهكذا مع الاختلاف، كالجسم الذي يحله السواد هذا عرض، والحركة هذا عرض ثاني، والحرارة نعم، والوضع والحيز نعم، وكالمادة التي تحل فيها الصورة الجسمية والنوعية. المادة يعني الهيولة هنا، الصورة الجسمية هي الامتداد، الصورة النوعية ما بها حقيقة الشيء، يعني هذا العقيق فيه هيولة، فيه امتداد والذي يجعله ينبسط ويتحيز، وفي صورة نوعية هي الصورة العقيقية تميزه عن الصورة الذهبية. نعم مادة واحدة حلت فيها الامتداد يعني الصورة الجسمية والصورة النوعية كالعقيق مثلا، هذا مع الاختلاف. نعم لأن التماثل لا يمكن، نعم لا يمكن، يعني إذا حل في المادة سنتيمتر يعني امتداد بسنتيمتر، لا يمكن لسنتيمتر ثاني أن يأتي ويحل فيه، لا معنى لذلك لنتشخص بسنتيمتر. نعم أما إذا جاء اللون الأحمر يمكن، الوضع يمكن، الإضافة يمكن، نعم، أما مع التماثل فإنه لا يجوز أن يحل المثلان محلا واحدا لاستلزامه رفع الاثنينية، يعني اثنان يصيران واحدا، هذا خطأ لانتفاء الامتياز بالذاتيات واللوازم لاتفاقهما فيهما. هذا شيء جميل، يعني إذا كنا في الذات متشكلة من جنس وفصل، كل الأفراد لا تتميز بالذوات ولا باللوازم لأنها كلها مشتركة. إذا طه يتميز عن ليلى بماذا؟ بشخصات غير إنسانيته، لأنه يشارك ليلى في إنسانيته وفي اللوازم كذلك. قابلية العلم عنده هي قابلية العلم عند ليلى، لكن ليلى أنثى وذكر، تميز ببعض الخصوصيات وليس بالذاتيات واللوازم. الذاتيات واللوازم لا تميز، يعني هذا إنسان وهي إنسان، هذا عنده قابلية الكتابة هي عندها قابلية الكتابة كلازم، هو يتعجب وهي تتعجب. تتميز بماذا؟ بأمور أخرى ليس الماهية وبمكوناتها كالجنس والفصل واللوازم. هذه أمور واضحة جدا. نعم نعم لاستلزامه رفع الاثنينية لانتفاء الامتياز بالذاتيات، الذاتيات لا تميز واللوازم كذلك لا تميز لاتفاقهما فيهما، يعني كل الأفراد مثلا إنسان إنسان إنسان، متعجب متعجب متعجب، قابلية التعلم قابل التعلم. إذن يأتي التميز في أمور أخرى. نعم وبالعوارض لتساوي نسبتها إليها. نعم فقد ظهر أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل. نعم إذن الذوات لا تميز، اللوازم لا تميز، العوارض التي فيها اشتراك كذلك لا تميز، إلا يقولون التميز بالتشخص أو بالمادة وخصوصية المادة. فقد ظهر أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال، مادة يحل فيها الكثير إلا المثلان، المثلان لا معنى لي أن يحل فيها مثلان، مثلا عقيق لونه أحمر لا يحل فيه وهو أحمر لون آخر أحمر أو أسود، لا يمكن. نعم وأما العكس فإنه يستلزم، فإن وحدة الحال تستلزم وحدة المحل للمسانخة. تخيل عندك أنت محل وعندك حال، هذا الحال واحد حتما يحتاج إلى محل واحد، لا يمكن للحال واحد أن يحل بشخصه في محلين، يمكن لا يمكن. يعني هذا الأحمر في العقيق، اللون الأحمر في العقيق لا يحل محلين، هذا العقيق ليس اللون الأحمر مطلقا، لا، اللون الأحمر الخاص بالعقيق يحل فقط محلا واحدا. هذه الأمور شهودية بديهية لا تحتاج إلى تأمل كبير. فقد ظهر أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل بينا، وأما العكس فإنه يستلزم، نعم فإن وحدة الحال تستلزم وحدة المحل لاستحالة حلول عرض واحد أو صورة واحدة في محلين، وهو ضروري شهودي شهودي. نعم النوع يحل في محل كثير، يعني اللون الأحمر، تفاحة حمراء الدم أحمر، وفريزة مثلا فراولة حمراء، هذا النوع الأحمر، لا الشخص الأحمر، فراولة لونها أحمر، لا يمكن أن نأتي بأحمر آخر يحل هذه الفريزة، إلا أن الاحمرار يحتاج إلى محل واحد ما هو الفريزة، نعم أو الفراولة. ولهذا يقول وهو ضروري، يعني بديهي شهودي بنيوي. وكلام أبي هاشم في التأليف، نعم وبعض الأوائل يعني الفلاسفة في الإضافات خطأ. يقول هنا الشيخ حسن زاد أموري أن أبا هاشم ذهب إلى أن التأليف عرض واحد قائم بجوهرين فردين، وأن هذا هو الموجب لصعوبة الانفكاك بين أجزاء الجسم. نعم لا أدري أنا هذا المبنى الهزيل والعجيب، كيف عرض واحد يعرض جوهرين؟ لا أدري من أين، من أين هذا؟ بشرط أن يكون هذا العرض شخصي، يعني أنت عندك عقيق أحمر له لونه الأحمر الخاص به، نفس اللون الخاص يعرض تفاحة، هذا اللون الأحمر الخاص بالعقيق، يعقل هذا؟ لون أحمر آخر يماثله في النوعية، أما ليس هو شخصه شخصه، هذا لا يمكن. يا أبي هاشم، وبعض الأوائل، لا أدري هذه بعض الأوائل من؟ في بعض الأوائل يعني الفلاسفة، بعض الفلاسفة في الإضافات، يعني يقول وكلامه كذا 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 خطأ. الأوائل في الإضافات هنا في الحاشية يقول في الإضافات المتشابهة الأطراف، التقارب والتجاور والأخوة ونظائر هذه الأمور. نعم، يمكن أن تعرض محلين؟ لا، لا يمكن، لا يمكن، لأن يعني هذه أمور شخصية. قال وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين. قال انقسام الحال يستلزم انقسام الحال، نعم ب ب ب أفيدك أكثر من ذلك، كل الأعراض التي تعرض الأجسام لا تنقسم، لا تنقسم، يعني لا تنقسم بالذات، تنقسم بالعرض. يعني أنت الآن عندك هذه العباءة سوداء، تريد تقسم السواد، ما تقسم السواد، أنت تقسم جسم العباءة، يعني هذا الجسم إذا انقسمت لأنها هي امتداد، فالانقسام هو للامتداد، ينقسم اللون بالعرض، أما اللون لا يقبل الانقسام، لا معنى لانقسام اللون. مثلا تقول عندي قطعة، قطعة من السواد، لكن عندك قطعة من قماش أسود، أما قطعة من السواد أو من الإحمرار هذه أضحوكة. نعم، يقول وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين، يعني إذا انقسم المحل لا يعني أن الحال ينقسم. أقول انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال، فإن الوحدة كحيثية والنقطة نهاية الخط والإضافات كالأبوة والبنوة أعراض قائمة بمحال منقسمة وهي غير منقسمة. اكتب هذه الفائدة، الوحدة هنا سماها عرضا، يعني أدرجها تحت العرض، وهي ليست عرضا، يعني العرض ما هي؟ الوحدة لا حيثية، العرض ما هي؟ معقول أولي، أما الوحدة معقول ثاني، معقول فلسفي. والنقطة أمر عدمي نهاية الخط، والأمور العدمية لا عرض ولا جوهر. والإضافات، نعم الإضافات أعراض كالأبوة والبنوة، هذه أعراض قائمة بمحال منقسمة وهي غير منقسمة، لا معنى لانقسام الأعراض إلا بانقسام المحل. أما الوحدة والنقطة فظاهر، نعم وكذا الإضافة، فإنه لا يعقل حلول نصف الأبوة أو البنوة في نصف ذات الأب أو الإبن، هذه كلها لا معنى لها، لا معنى لانقسام الأعراض، انقسام دائما للامتداد الجوهري، للامتداد الجوهري. نعم، فلا يمكن أن تقول لابنك وأنت ماسك موزة تقول أنا أعطيك نصف الإصفرار وأنت أعطيك نصف الإصفرار، هذه خرافة لا معنى، لا تعطيه نصف الموزة ثم بتبعها يكون الإصفرار معها، أما الإصفرار لا ينقسم، الأعراض بسيطة فكيف تنقسم، فكيف تنقسم؟ ينقسم المحل وليس بالضرورة أن ينقسم الحال. نعم، وذهب قوم إلى أن انقسام الحال المحل، انقسام المحل يقتضي انقسام الحال لاستحالة قيامه مع وحدته بكل واحد من الأجزاء وتوزيعه عليها وانتفاء حلوله فيها. هذا الفهم الساذج، يعني أنت إذا أخذت موزة وقطعت بالموس الحاد إلى قطع متعددة، قطع متعددة ولكن قسمتها بالقشور، فاللون ينقسم، صحيح ينقسم إلى 10 قطعات، لكن ليس اللون الذي ينقسم، المادة، اللون لا ينقسم، بسيط. نعم الفرق، العرف غير الدقيق، يقول اللون انقسم، لا اللون ما لم ينقسم، أصلا لا هوية له، بسيط. نعم، فهذا الفهم فهم ساذج، ولهذا قلت لكم يجب أن يدرج في تاريخ علم الكلام وليس في متن تدريسي قيم ككشف المراد. نعم، ولهذا يقول: ذهب قوم إلى انقسام المحل يقتضي انقسام الحال. نعم، انقسام الحال اكتب بالعرض، نعم، أما الانقسام بالذات فلا، لاستحالة قيامه، يعني قيام الحال مع وحدته، مع وحدته، يعني إذا بقي اللون الأصفر غير منقسم والمحل انقسم، فيأتي الارتباك، يأتي الارتباك، كيف يحافظ على وحدته والمحل تعدد؟ يعني وحدة في تعدد، هذا في ذهن هذا صاحب هذا المبنى، هذا شيء غريب. إذن الإسفرار ينقسم بانقسام المادة، كلما انقسمت المادة لا تبقى وحدة الإسفرار، هكذا هو يفهم مسكين. نعم نعم، ولهذا يقول: وذهب قوم إلى أن انقسام المحل يقتضي انقسام الحال، كما بيّنت لك المحل هو الموزة، مادة الموزة، والحال هو الإسفرار، لاستحالة قيام الإسفرار مع وحدة الموزة المادة بكل واحد من الأجزاء وتوزيع عليها وانتفاء حلوله فيها. يعني إذا بقي على وحدته وانكسر المادة تقطعت إلى أجزاء، كيف يحلها مع وحدته؟ يستحيل، لأنه واحد وهي كثرة. نعم، وأما الحال فإنه لا يقتضي انقسامه انقسام المحل. نعم، إذا انقسم الحال لا ينقسم المحل، فإن الحرارة والحركة إذا حل محلا واحدا لم يقتضي ذلك أن يكون بعض المحل حار غير متحرك وبعضه متحرك غير حار. واعلم أن الأعراض السارية إذا حلت محلا سارية، يعني المتعددة، والتي تقبل الانقسام العارضي بانقسام محلها، إذا حلت محلا منقسما انقسمت بانقسامه، لكن انقسام عارضي وليس بالانقسام الذاتي. والأعراض المنقسمة بالمقدار لا بالحقائق، إذا حلت محلا انقسم بانقسامها. نعم، يعني الانقسام للمقدار وليس للأعراض. يعني أنت الآن عندك هذا الكتاب، لماذا انقسم؟ لامتداده. إذا قسمت أنت لونه أحمر، ينقسم الأحمر إلى قطعتين، هل اللون الأحمر الذي انقسم لون الأحمر بسيط؟ كيف ينقسم؟ هذه عجوبة. إذن هذا الانقسام انقسام تبعا لانقسام الامتداد. ولهذا يقول: واعلم أن العوارض السارية التي تنقسم بانقسام المحل إذا حلت محلا منقسما انقسمت بانقسامه، يعني إذا حلت محلا يقبل الانقسام انقسمت بانقسامه وليس بذاتها. والأعراض المنقسمة بالمقدار لا بالحقائق، إذا حلت محلا انقسمت انقسم بانقسامها. نعم، إذا انقسمت الأعراض حتما هو ينقسم، لكن انقسام الأعراض بالمجاز، يعني بالتسامح، وإلا الأعراض بسيطة أبدا لا تنقسم. لكن العرف غير الدقي قد يتوهم أنها تنقسم. نعم، إذا قطع موزة إلى قطع متعددة يرى اللون الأصفر مقطع، لا أبدا، اللون الأصفر لم يقطع، الامتداد الذي تقطع. المسألة الخامسة: في استحالة انتقال الأعراض، هذا مبنى ظاهر الأشاعرة والمعتزلة، يقولون الأعراض تنتقل، انتقال الأعراض كل انتقال يحتاج إلى مبدأ ويحتاج إلى منتهى، فإذا تركت جوهرها التي حلت فيه وأرادت أن تنتقل إلى المقصد، فهي فيها بين المبدأ والمقصد أعراض بدون جوهر، يعني متكية وليست متكية، اجتماع ناقض، لا معنى لانتقال الأعراض، لا معنى لانتقال الأعراض، انتقال من جوهر إلى جوهر. في الوسط العرضية تفقد هوية العرضية لأنها تكون ليست قائمة بنفسها، إنها في الانتقال بدون جوهر تنتقل من جوهر إلى جوهر، في الوسط كيف؟ فتكون ليست قائمة بنفسها، وتعرفها وما هي قائمة بنفسها، فنقع في التناقض، قائمة بنفسها قائمة بغير نفسها. وهذه كذلك مسألة تجاوزها الزمان الآن. نعم. يقول علم الحلي: أقول الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البي، يعني شبه بديهي. نعم. والدليل عليه أن العرض إن لم يتشخص لم يوجد، يعني إذا بقي فضفاض بين جوهرين لم يتشخص، نعم لم يوجد أصلا، لأنه قائم بغيره، فتشخصه ليس معلول، ليس معلول ماهيته ولا لوازم ماهيته، وإلا لكان نوعه في شخصه، لا تشخصه في الموضوع ولا ما يحل فيه، وإلا لاكتفى بموجوده وما بموجده ومتشخصه عن موضوعه فيقوم بنفسه وهو محال، فبقي أن يكون معلول محله يعني الجوهر، فيستحيل انتقاله عنه، وإلا لم يكن ذلك الشخص ذلك الشخص. نعم. إذن قوام العرض بجوهره كيف يتركه؟ بمجرد أن يتركه إلى مقصد آخر فقد التشخص، فقد التشخص وصار قائما بنفسه كذلك، فقد التشخص وصار قائما بنفسه، يعني اكتسب التشخص الذاتي مع أن تشخصه تشخص بالجوهر يعني بالمحل. أعيد التطبيق لمسائل لا تركزون عليها، انتفت بانتفاء مذاهبها. نعم. أقول الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البين، يعني شبه بديهي، وأنا بينت الدليل، هذا الدليل أحسن، بمجرد أن يخرج العرض من جوهره ويقصد الجوهر الثاني في الوسط يكون بدون جوهر، يعني يكون قائما بذاته وليس قائما بذاته، هذا أحسن دليل من كلام العلماء الحلي. نعم. والدليل عليه أن العرض إن لم يتشخص لم يوجد، طبعا هذه قاعدة لكل الأمور كل الموجودات، إن لم تتشخص لم توجد، فتشخصه ليس معلول ماهيته أبدا، وإلا ولا لوازم ماهيته، وإلا لكان نوعه في تشخصه، يعني هو تشخص ذاتي له، تنتفي النوعية، كل ما كان هذا العرض كان مشخصا لأن التشخص ذاتي، فنوعيته تندك في شخصيته فيفقد النوعية. نعم. وإلا لكان نوعه في تشخصه، لماذا؟ لأن نوعه هو ماهيته ولوازمها، ولا ما يحل فيه، ما يحل في هذا العرض، وإلا لاكتفى بموجده ومشخصه عن موضوعه، يعني ما يحتاج إلى موضوع إلى جوهر، فيقوم بنفسه، يقوم بنفسه حين يكون قائما بنفسه وهو عرض قائم بغيره وهو محال، محال يعني هذا هو، يعني يقوم بنفسه ولا يقوم بنفسه، فبقي أن يكون معلول محله، يعني يتشخص بماذا؟ يتشخص بالجوهر، فيستحيل انتقاله عن الجوهر، وإلا لم يكن ذلك التشخص ذلك الشخص. نعم. خلينا أبين المسألة بطريقة أخرى، انتهى الدرس بقي دقيقة أو دقيقة أبين هذه المسألة. عندك أنت الآن عقيق، كم مكون فيه؟ مكونات ذاتية ومكونات عرضية. المكونات الذاتية المادة العقيقية والصورة العقيقية اجتمع، أسس العقيق، ثم العقيق جاءه اللون، جاءه الوضع، و من الأعراض. من أين جاءت هذه الأعراض؟ ما هو مصدرها؟ الأعراض هي مصنوعة من الصورة النوعية، الصورة النوعية هي التي أوجدت هذه الأعراض قائمة بالصورة النوعية، ومن يتحملها؟ المادة. فالأعراض تستند على المادة في الاستقرار، وتستند على الصورة في المعلولية، وبالتالي إذا كان العرض قائما قياما صدريا بالصورة النوعية كيف يترك جوهره؟ يمكن؟ لا يمكن، لأن المعلول لا ينفك عن العلة مطلقا. قال: وقد يفتقر الحال إلى محل متوسط. يأتي إن شاء الله في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.